بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العاشر من ليلة الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه في سياق حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة، أنه لما وصل إلى مزدلفة بعد إفاضته من عرفات بادر إلى صلاة المغرب والعشاء. قال جابر رضي الله عنه: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي أنه بادر إلى الصلاة عند أول نزوله بمزدلفة. قال بعض الرواة إنه صلى صلاة المغرب قبل أن يحط الرحال، ثم أمر بحط الرحال وصلى صلاة العشاء، وهذا دليل على أن السنة في أول ما يبدأ به عند الوصول إلى مزدلفة المبادرة إلى صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب هي واجبة، كذلك صلاة العشاء، وكان خروجه من عرفة بعد غروب الشمس وبعد وجوب المغرب، لكن من خرج من عرفة فإنه ينوي أن يجمع بين الصلاتين وأن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء أو يقدم العشاء إلى وقت المغرب، وهذا هو المشروع في الجمع بين الصلاتين، على ما هو معروف عند أهل العلم أن يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. وجمع التقديم هو أن يقدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى، كأن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وجمع التأخير هو أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وهو أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. والحاج إذا خرج من عرفة فإنه لا يدري متى يصل، فإنه ينوي الجمع بين الصلاتين، ولكنه متى ما وصل، سواء كان هذا في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فإنه يبادر إلى الصلاة وإلى أداء هذه الفريضة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين، أنه يؤذن للصلاة الأولى ولا يؤذن للثانية، لأن الأذان إنما شرع لدخول الوقت، وهاتان الصلاتان جمعتا في وقت واحد، فلا يشرع لهما إلا أذان واحد. وأما الإقامة فإنها إعلام بالدخول في الصلاة، ولهذا يقام لكل صلاة من الصلاتين، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الظهر والعصر في عرفة فإنه أمر المؤذن أن يؤذن آذانا واحدة، ثم أمره أن يقيم لكل صلاة من الصلاتين. قال ولم يسبح بينهما شيئا، التسبيح هنا هو المقصود الصلاة، أي أنه لم يتنفل بينهما، وهذا مما يدل على أن من جمع بين صلاتين في سفر أو في الحج أو كذلك قصر الصلاة الرباعية فإنه لا يتنفل. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت أربعة، يعني لو أنه أراد أن يتنفل لكانت الفريضة أولى أن تؤدى كاملة، ولكن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى للمسافر. وكذلك قيل هنا أن الجمع والقصر هو للنسك، ولهذا يشرع لكل من حج من أهل مكة ومن غيرهم أن يجمع ويقصر مع الحجاج، لأن الجمع والقصر هنا إنما شرع للنسك، وهذا على خلاف بين العلماء رحمهم الله في موجب هذا الجمع والقصر، هل هو السفر أم النسك. ولكن الذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بعرفة وكذلك جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، وكذلك لما صلى الصلوات بمنى يقصر الصلاة الرباعية من غير جمع بين الصلوات، فإنه لم يأمر أهل مكة بالإتمام، فدل هذا على أن هذا للنسك، وأن كل من حج من أهل مكة ومن غيرهم فإنه يقصر الصلاة ويجمع بينها في عرفة وفي مزدلفة. وأما أيام منى وهي يوم التروية قبل الصعود إلى عرفة، والأيام التي بعد الدفع من عرفة وهي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإنه تقصر فيها الصلاة الرباعية ولا يجمع بينها وبين غيرها كما حصل في عرفة وحصل أيضا في مزدلفة. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، هنا وصف اضطجاعه، وذكر أيضا بعض الرواة أنه نام عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. ولهذا اختلف العلماء في قيام هذه الليلة وهي ليلة مزدلفة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قامها وأحيا هذه الليلة بصلاة أم أنه نام حتى طلع الفجر كما هو ظاهر قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في هذه الليلة، وهذا مما يدل على أنه لا يمنع من قيام هذه الليلة والوتر، فإن هديه كما جاء في السنة أنه ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، وإنما وصف جابر رضي الله عنه ما اطلع عليه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا قد لم يتنبه أو لم يطلع بعد ذلك على قيامه عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، ولكن ذكر ما وصف من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في ذو الحليفة، أن منهم من قال أهل بعد الصلاة، ومنهم من قال أهل عندما استقلت به ناقته، ومنهم من قال أهل لما صعد البيداء. قال ابن عباس فكل وصف ما أدرك من هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم والذي قال به جمع من المحققين أن الوتر يشرع في هذه الليلة كما يشرع في غيرها، وأن يصلي الحاج ما كتب الله له قبل طلوع الفجر، وأن هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في السفر والحضر. وهذه الليالي والأيام من الحج هي أيام فاضلة، فأولى بالمسلم أن يحرص عليها وعلى أداء ما اعتاد من العبادات في غيرها. قال وصلى الفجر حتى وصلى الفجر حين تبين له الصبح وصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال العلماء معنى ذلك أنه بادر إلى صلاة الفجر عندما تبين له طلوع الفجر، فإن المقصود هنا بالصبح هو طلوع الفجر وهو أول وقت أداء صلاة الفجر، وليس المقصود بذلك يعني أنه شرع في الصباح، وإنما المقصود أنه بادر إلى صلاة الفجر عند أول وقتها. ولهذا قال العلماء السنة في ليلة مزدلفة أن تصلى صلاة الفجر من صبيحتها في أول وقتها. قال بعض العلماء والحكمة من ذلك أنه يتفرغ بعد ذلك الحاج إلى دعاء الله تبارك وتعالى وإلى الذكر وإلى التضرع لله تبارك وتعالى في هذا الوقت، ثم يتمكن بعد ذلك من الخروج من المزدلفة قبل طلوع الشمس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. هنا جابر رضي الله عنه يصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، وأنه صلى صلاة الفجر بأذان لها وإقامة، وأنه أذن لصلاة الفجر وأقيم لها، وهذا هديه أيضا في كل الصلوات في السفر فإنه يؤذن لها، ولكن إذا جمعت الصلاتان فإنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، فتكون الإقامة لكل صلاة والأذان إنما يكون مرة واحدة في وقت جمع الصلاتين. وأما إذا صليت الصلاة في وقتها مثل صلاة الفجر فإنها لا تجمع ولا تقصر، فإنه يؤذن له ويقام. وكذلك لو قصرت الرباعية من غير جمع فإنه يؤذن لها ويقام. وكذلك المغرب فإنها لا تقصر، فإذا صليت في وقتها فإنه يؤذن لها ويقام. قال ثم ركب القصواء. كثيرا ما يصف جابر رضي الله عنه تنقل النبي صلى الله عليه وسلم بين المشاعر أنه ركب القصواء، وهذا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة تنقله بين المشاعر أنه كان قد ركب ناقته القصواء، وأنه كان حج راكبا. ولهذا فإن قول بعض أهل العلم أن الحج إن حج ماشيا فهو أفضل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه حج راكبا. وكذلك من تمكن من الركوب للسيارات وأمكن أن يركب فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجد السيارة التي تنقله بين المشاعر ومشى لعدم وجود ما ينقله بين المشاعر فإنه لم يخالف السنة، لكن ظن من ظن أن الحج لو حج ماشيا فهو أفضل يخالف هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تنقل بين المشاعر راكبا ناقته القصواء. وهذا مما يدل على أن الأرفق بالحاج أن يركب إن وجد راحلة، والآن وجدت هذه السيارات التي تنقل الناس بين المشاعر، وينبغي للمسلم أن يرفق بنفسه وأن لا يشق على نفسه، لأن هذا الركوب أو المشي ليس هو مقصود لذاته وإنما هو لغيره، والعبرة أن يؤدي المناسك في وقتها وأن لا يشق على نفسه في السير أو المشي الذي قد يثقله عن أداء المناسك، ولربما أيضا تأخر في الطريق. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. هذا دليل على أن مبيته عليه الصلاة والسلام لم يكن في المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو قريب من الجبل المعروف الآن بمزدلفة، فعنده المشعر الحرام، وهذا الذي أمر الله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى عنده كما قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة في غير المشعر الحرام، لأن قوله ثم ركب ناقته القصواء دليل على أن هذا المكان يبتعد عن مكان مبيته عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يبيت في أي مكان، ثم بعد ذلك إن تمكن بعد الفجر أن يذهب إلى المشعر الحرام ويدعو عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهي امتثال لما أمر الله تبارك وتعالى به. ولكن من شق عليه ذلك كما هو الشأن الآن في تنقل السيارات وانتقالها من المكان الذي بات الحجاج فيه إلى المشعر الحرام قد يشق على الناس، فلا ينبغي لهم أن يشقوا على أنفسهم، وإنما يدعو الحاج في المكان الذي هو فيه ويتوجه إلى القبلة ويتضرع لله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فاستقبل القبلة، هذا دليل على مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه يستقبل القبلة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من آداب الدعاء وأن من الآداب التي يرجى معها الإجابة استقبال القبلة عند الدعاء، ولكن استقبال القبلة عند الدعاء مستحب، واستقبالها في الصلاة واجب، بل إن الصلاة لا تقبل إلا باستقبال القبلة، ولا تكون الصلاة مقبولة إلا بأن يستقبل المسجد الحرام. وأما الدعاء فإن استقبال القبلة فيه مشروع، ولكنه لو لم يتمكن من استقبال القبلة مثل من كان يعني مستقلا سيارة، مثل الذين يخرجون الآن من مزدلفة أو من عرفة وهو قد استقل سيارته أو كان راكبا وأراد أن يدعو فيرفع يديه بالدعاء ويدعو الله عز وجل، ولم يكن ولو لم يستقبل القبلة فإن استقبال القبلة في الدعاء مستحب وليس بشرط لصحة الدعاء، ولكن متى ما تمكن من استقبال القبلة بالدعاء فإن هذا يشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعاه وكبره وهلله ووحده، هذه ألفاظ يبين فيها جابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه عند المشعر الحرام. قال فدعاه، الدعاء هو التوجه لله تبارك وتعالى بالطلب، ومعلوم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والمقصود هنا هو دعاء المسألة والطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وسؤال الله عز وجل، وهذا من المواطن العظيمة التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أنه كان يدعو على المروة وعلى على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام وكذلك عند طوافه وسعيه، فهذه من المواطن العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها. قال فدعاه وكبره، التكبير هو تكبير الله عز وجل بقوله الله أكبر، وهذه من الألفاظ المشروعة في الذكر، فإن الذكر كما هو معلوم يقوم على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، تسبيحا يقول سبحان الله، والتحميد أن يقول الحمد لله، والتكبير أن يقول الله أكبر، والتهليل أن يقول لا إله إلا الله، والحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الألفاظ الخمسة ورد في بعض الألفاظ أنها أفضل الذكر، وفي بعض الأحاديث أن أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأخبر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله، أي أنه كان تضمن دعاءه تكبير الله عز وجل وقوله الله أكبر. قال وهلله، التهليل هو قول لا إله إلا الله، كما سبق أن ذكرنا أن هذه الألفاظ وضعت لها أسماء، يقال التكبير والتهليل والتحميد والحوقلة والحيعلة والاسترجاع، كل هذه هي أسماء لألفاظ شرعية يذكرها العلماء من باب الاختصار. فالتهليل هو قول القائل لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هلل الله عز وجل وتضمن دعاءه قول لا إله إلا الله، ووحده أي وحد الله عز وجل في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن هذا توحيد الله باللسان مع ما تواطى على ذلك من القلب، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته، وهذا هو مدار الدين، توحيد الله تبارك وتعالى. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في وقوفه بمزدلفة وفي مبيته، أنه بعد أن بات تلك الليلة وصلى الفجر ثم أتى المشعر الحرام ودعا فيه وأطال في الدعاء حتى أسفر جدا، أي أنه بدا ضوء النهار ولكنه لم تطلع الشمس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عندما يكون بمزدلفة، أنه يكثر من الدعاء ويتضرع لله تبارك وتعالى ويضمن دعاءه تحميد الله وتكبيره وتهليله إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على تعظيم الله. أيضا هذا الموطن العظيم هو من المواطن التي يرجى فيها للمؤمن أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، فعلى المسلم أن يحرص على هذا الموطن وأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، مع مراعاة أداب الدعاء أن لا يكون فيه اعتداء، وأن لا يتعجل في الدعاء يقول دعوت الله ولم يستجب لي، وأن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص إن حفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها أو عن أصحابه رضي الله عنهم، وأن يراعي أيضا جوامع الدعاء وأن لا يعتدي في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء من الأسباب التي قد يرد بها الدعاء ويحرم العبد الإجابة بسبب اعتدائه. نعم.
قال جابر رضي الله عنه فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
نعم. قال رضي الله عنه فدفع قبل أن تطلع الشمس، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الخروج من مزدلفة، أن الدفع يكون قبل طلوع الشمس وبعد أن يسفر جدا، وهذا خلاف ما كان عليه الصلاة والسلام في خروجه من منى إلى عرفة، فإنه خرج بعد طلوع الشمس، فالسنة في الدفع من منى إلى عرفة أن يكون بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، وإذا رجع إلى منى فإنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. واليوم مع وجود الزحام وكثرة السيارات فإن المسلم يجتهد بقدر ما يستطيع أن يفرغ من دعائه قبل طلوع الشمس، وأن يستقل السيارة وأن يتوجه إلى منى، فإذا طلعت الشمس وهو في مزدلفة فيرجى له الأجر في المتابعة لأنه بذل ما يستطيع. وأما أن يتعمد أن يبقى حتى تطلع الشمس، فهذا فيه مخالفة للسنة، فالسنة هو أن يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. لكن إن كان له عذر مثل لم يتمكن يعني الحجاج من الاجتماع، أو أن السائق تأخر، أو ما أشبه ذلك، فإن هذه سنة لا يشدد على الناس فيها، ولكن يحرص المسلم بقدر ما يستطيع أن يؤدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي دفع من مزدلفة إلى منى، وأردف الفضل بن عباس، أي أردف خلفه الفضل بن عباس، وهذا أيضا تكرر معنا في هذا الحديث كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يردف بعض أصحابه خلفه عند تنقله بين المشاعر، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام مع مقامه العظيم عند الله، فإنه كان متواضعا. ومعلوم أن أهل الشرف والفضل أنهم يستقلون يعني براحلة لا يزاحمون فيها، ويكون سيرهم يعني منفردا حتى لا يزحمون في الطريق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسير مع الناس، ولا ما كان يتميز عليهم براحلة ولا بسير، بل كان يردف خلفه من احتاج إلى راحلة وليس معه. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في كثير من أساره، حتى إن العلماء أحصوا عدد من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أساره، فبلغوا أكثر من 40 رجلا، وهذا يدل على أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم خلقه وحسن خلقه وتواضعه مع عظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. قال: أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس هو ابن عمه، فالعباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل هو ابن عمه. وقد حج العباس وابناه الفضل وابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عباس كان قد تقدم مع ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعفة أهله، يعني أنه دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعفة أهله، لأنه كان صغيرا أو لاحتياج من كان من الضعفة إليه، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفضل فقد دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. إنما ذكر هذا لما سيأتي من قصة الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه ذكر هذا الأمر لما يتضمن من فوائد في الدعوة، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ولهذا وصف الفضل بن عباس بهذا الوصف لما سيأتي من الفوائد المتعلقة بهذه المسألة. وإلا فما كان من عادته أنه يصف من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصف بعض الصحابة بهذه الأوصاف وبغيرها، لكن هذا لما يتعلق به من مسألة كما سيأتي. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرينا، مرت به ضعن أي جواري ونساء يجرينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهن أتت واحدة منهن للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله سؤالا، وكانت هذه فيها جمال، فنظر إليها الفضل فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. قال: فطفق الفضل ينظر إليهن، طفق بمعنى نظر إليهن أو أصبح ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فوضع يده على وجه الفضل، وهذا من الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع يده على وجه الفضل حتى لا ينظر إلى النساء، وكان هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يبادر إلى التعنيف وإلى الإغلاظ بالكلام، وإنما منع المنكر بيده. وهذا كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، والفضل كان غلاما ولم يكن رجلا كبيرا، ومعلوم أن هؤلاء الصغار قد يصدر منهم أحيانا ما لا يصدر من الكبار، وهذا معفو عنه، فإن الغلام والشاب الصغير قد يصدر منه ما لا يصدر من غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك ووضع يده الشريفة على عينيه حتى لا ينظروا إلى تلك الجارية التي جاء في بعض الروايات أنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يعني لما أدار الفضل وجهه إلى الجانب الآخر أيضا أدار النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يمنعه من النظر. قال: يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنقه، وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لويت عنق ابن عمك. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ولهذا أخذ العلماء فائدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل بن عباس أو أدار وجهه إلى الناحية الأخرى، قالوا هذا تحقق به مقصدان: المقصد الأول أن لا ترى تلك الجارية، وقد ذكر جابر رضي الله عنه أنه كان حسن الشعر وأبيض، فخشي أن تفتن به الجارية وصرف نظره عن الجارية حتى لا يفتن بها. قالوا: وهذا الدليل على منع الشر من جهتين. ولهذا في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما، يعني أن هذا قد يكون ذريعة إلى أن يفتن بها أو تفتن به. وقيل إن هذه الجارية أيضا جميلة، وهذا مما يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظم رحمته بهذه الأمة وعلى عظم حرصه على الأمة، فإنه في هذا المقام العظيم لم يغفل عن هذه المسألة، وأراد أن يجنب الفضل وتلك الجارية هذه الفتنة العظيمة وهو النظر. وهذا مما يدل على تحريم النظر، وأن النظر لا يجوز، يعني من الرجال للنساء ولا من النساء للرجال. وأما نظر الرجال للنساء فإن هذا متفق عليه والأمر فيه ظاهر أنه محرم، واختلف في نظر المرأة للرجل، فقيل إنها كما أنه لا ينظر إليها هي لا تنظر إليه، ولكن بعض العلماء فرق فقال إن نظرت من غير شهوة ووقع نظرها عليه فإن الرجال يكونون في الأسواق ولا يتحجبون كالنساء ويصعب التحرز من النظر إليهم. قال بعض العلماء: لا بأس بذلك إن لم يكن في ذلك شهوة، وأما إذا نظرت إليه بشهوة أو خشي فتنة فإنه يمنع من هذا النظر، لأنه يكون ذريعا للشيطان. وشاهد هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان شديد الحرص على هذه الأمة حتى من النظرة التي قد يتهاون فيها بعض الناس ويقال أنها نظرة عابرة وأنها لا تضر، فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى هذا الغلام وهو ابن عمه، وهذا أيضا من حرصه على قرابته، مع أيضا ما يلاحظ من معاتبة العباس، فإن العرب كانوا يأنفون من بعض هذه الأمور وأن يصرف وجه الرجل. ومع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على هذا هو خشية الفتنة عليه. قال جابر: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أي سار النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من مزدلفة إلى منى حتى أتى بطن محسر. وبطن محسر هو الوادي المعروف بوادي محسر، وهو قبل منى على الصحيح وليس من منى، وإنما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فهذا الوادي وهو وادي محسر ليس من منى وليس من مزدلفة. قال: فحرك قليلا، أي أسرع قليلا. قيل أن إسراعه كان بمقدار رمي الحصاة للرجل إذا ما رمى الحصاة، فحيثما بلغت ووصلت هذه الرمية فإن سيره وإسراعه كان بمقدار ذلك. قيل الحكمة من ذلك أن وادي محسر قيل أنه أول ما أنزل الله عز وجل على أصحاب الفيل العذاب وأرسل عليهم الطير الأبابيل التي ترميهم بالحجارة المذكورة في كتاب الله عز وجل، كان أول ما نزل بهم العذاب في هذا الوادي عندما بلغوا وادي محسر. وكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر بديار عذب فيها أهلها أسرع ولم يمكث فيها بل بالغ في الإسراع. قال بعض العلماء المعاصرين ومنهم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وقد يصعب على الناس اليوم الإسراع مع وجود السيارات، ولكنه يعذر إذا نوى السنة ولم يتمكن منها، وأما إذا وجد متسعا وأسرع قليلا من غير أن يضر بنفسه وبمن معه من الركاب فلا بأس بذلك. فإن السيارات اليوم حكمها غير حكم الإبل، ولا ربما كانت السرعة أيضا مسببة لحوادث. والمقصود بذلك ليس هي السرعة الكبيرة التي يعني قد تؤدي إلى الحوادث أو تؤدي إلى يعني تصادم السيارات، وإنما يكون إسراعه يزيد عن سيره فيما مضى إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن فإن هذه سنة ليس عليه حرج إذا لم يتمكن منها، بل إنه لو تمكن منها وتركها فإنها سنة، من عمل بها له أجرها ومن تركها فلا شيء عليه. هنا أشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بمزدلفة وما يتعلق بها من الأحكام بعد أن سمعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وأوجز الحديث عنها بذكر الأحكام المتعلقة بليلة مزدلفة. فيشرع في هذه الليلة أداء صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يشرع فيها المبيت إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرخص للضعفة وللعجزة الدفع بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل. وأيضا من لم يصل إلى مزدلفة لشدة زحام بعد خروجه من عرفة فإنه لا شيء عليه، كما نبه على هذا العلماء، فإن هذا الدين مبناه على الاستطاعة، فإذا اتقى الله وخرج من عرفة يريد مزدلفة فإنه لا شيء عليه، ولكنه متى ما وصل مزدلفة فإنه يبيت ما بقي من الليل، هذا على الصحيح. وقال بعض العلماء أنه إذا وصلها بعد منتصف الليل فلا يلزمه المبيت لأنه قد مضى معظم الليل، ولكن الصحيح أن يبيت لأن الدين مبناه على الاستطاعة، ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أدرك شيئا من الليل فعليه أن يبيت بمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يشرع أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل المستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة كما هو مذهب الإمام الشافعي، أو أن يأخذه من أي مكان كما هو قول الإمام أحمد. وباتفاق العلماء على أن أخذ الحصى من مزدلفة أنه ليس بواجب، فإذا تمكن أن يأخذ الحصى وإلا يأخذه من الطريق، ولعل الأنسب يعني أن يأخذه بعد أن يؤدي صلاة الفجر أو قبل ذلك. وأما الاشتغال بأخذ الحصى عند وصوله إلى مزدلفة وقبل الصلاة فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك المبيت بمزدلفة فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه أن يجبر ذلك بدم بذبيحة يذبحها في الحرم لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب الذي تركه. أيضا يجوز للضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل، ويجوز لمن رافقهم من الأقوياء الذين يحتاجون إليه أن يدفع معهم، وأما بقية الناس عليهم أن يتموا المبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يؤدي صلاة الفجر بمزدلفة وأن يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤدى صلاة الفجر في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن لها ويقام ويبادر إليها في أول الوقت. السنة أن يكون دفعه من مزدلفة قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بعد أن يتضرع لله تبارك وتعالى ويدعو الله عند المشعر الحرام. ومن السنة أيضا أن يأتي إلى المشعر الحرام إن تمكن من ذلك، ويكثر من الدعاء والتضرع مع التكبير والتهليل ومع حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وأن يتوجه إلى الله في تلك الساعة المباركة وبعد أداء هذا النسك العظيم بالدعاء والتضرع لله عز وجل. أيضا من السنة في هذا المقام أنه يدفع من مزدلفة، فإذا بلغ وادي محسر أن يسرع قليلا إن تمكن من ذلك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المخالفات يعني ننبه عليها في هذه الليلة يفعلها بعض الحجاج، منها التقاط الحصى قبل أداء الصلاة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا فإن الأولى أن يؤخر لقط الحصى بعد الفجر أو في الطريق، ومعلوم أن قول الإمام أحمد كما تقدم هو أن التقاط الحصى لا يقيد بمكان، وهذا هو الأوفق للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له ابن عباس الحصى من الطريق ولم يأخذ الحصى من مزدلفة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل بقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصواء في مزدلفة، هل له مفهوم؟ ويقال إن ركوبه كان قبل ركوبه كان واقفا على الأرض أو جالسا.
هذا ليس له يعني مفهوم إلا أنه قبل ركوبه أنه لم يركب الناقة، وهذا الذي دل عليه يعني الحديث والسياق، أنه لما وصل إلى مزدلفة يعني أنه نام في مزدلفة واضطجع ولم يكن راكبا ناقته، وإنما اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني صلى صلاة الفجر وركب ناقته يعني مستقلا لها متوجها إلى المشعر الحرام. هذا ظاهر من السياق. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل رفع اليدين في صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات أو خاصة في الأولى؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، ولعل الأظهر هو الرفع في كل تكبيرة كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
يقول السائل: هل يستطيع من لا يملك المال لذبح الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ وإن جاز فمتى يصومهن؟
نعم، هذا كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج. قال العلماء صيامها يبدأ بعد إحرامه بالعمرة، المتمتع الذي يشرع له الهدي يبدأ بصيامها بعد إحرام العمرة. والصحيح أنه لو صامها قبل العمرة مثل الآن الحجاج الذين جاءوا في زيارة المدينة وهم يريدون التمتع، فإنه ليس لهم أن يصوموا هذه الأيام، لأن الله قال في الحج، والعمرة إذا أحرم بها هي تابعة للحج، ولهذا قال العلماء يحرم بها بعد الإحرام بالعمرة، يأتي بها بعد الإحرام بالعمرة. فإذا وصل إلى مكة بعد فراغه من عمرته يشرع له أن يصوم 3 أيام. قال العلماء وينبغي أن لا يؤخر صومها عن اليوم 6، 7، و8، لأنه بعد ذلك يوم عرفة يكره صيامه، ويوم العيد يحرم صيامه، وأيام التشريق فإنه لا يشرع صيامها إلا لمن لم يصم هذه الأيام. فهذه السنة أن يكون الصيام قبل يوم عرفة، وإن لم يتمكن من صيامها فإن له أن يصوم أيام التشريق، وأما بقية الأيام 10 وهي 7 أيام فيصومها إذا رجع إلى بلده.
قل السائل ما هو الهدي وما هي الأضحية؟
الهدي هو ما يهدى من قبل الحاج من المتمتع والقارن، وكذلك يشرع الهدي تنفلا للمفرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما يذبح بمنى أو مكة في يوم في الحج فإنه هدي، قال ولا يعرف أنه يسمى أضحية. وأما ما يذبح في الأمصار فهي أضحية. وذكر أيضا أنه قد يطلق على الهدي أنه أضحية، ولكن من أهدى فإنه يجزئه عن الأضحية. وذكر أيضا رحمه الله أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الجمع بين الهدي والأضحية، فمن أهدى فإنه يجزئه عن الأضحية. فالذي يذبح بمنى ومكة في أيام الحج فهذا من الهدي، وأما من كان مقيما بمكة ولم يحج فإنه يضحي كما يضحي غيره من أهل الأمصار. نعم.
يقول السائل ما حكم الحاج الذي يحج ولا يرتبط بحملة من موطنه وغير مسجل في سجلات الحجاج؟ ما الحكم في ذلك على الشخص إذا كان مقتدرا بالمال أو غير مقتدر بالمال؟
هو من حيث الأحكام الشرعية فإن الحج المشروع لا يشرع ولم يشترط فيه أن يرتبط بحملة أو بغيرها، ولكن الآن لما اقتضت المصلحة وجود الارتباط بالحملات ووجه ولي الأمر لذلك الأمر فينبغي أن يمتثل توجيه ولي الأمر، لأن هذا من التنظيم الذي ينتفع به الحجاج وفيه أيضا رفق بهم، فإن ارتباط الحجاج بحملات يمكن أن يوجهون من خلال الحملات وأن يحصل التنظيم الذي فيه نفع للحجاج. فالواجب هو امتثال توجيهات ولي الأمر، وأن لا يخرج الحاج إلا أن يصرح له بالحج، سواء صرح له بحملة أو بغير حملة ما دام وجد التصريح وأذن له من قبل المسؤولين وأعطي التصريح بالحج فله أن يحج، وإذا لم يؤذن له فليس له أن يخرج من غير إذن.
يقول السائل ما القاسم المشترك بين نسكي التمتع والقارن، ومتى يقدم نسك القارن على المتمتع؟
الأمر المشترك بين المتمتع والقارن هو الهدي، فإن المتمتع والقارن يشتركان في الهدي، والمفرد والقارن يشتركان في العمل، فالمفرد والقارن عملهما واحد. فيلاحظ الآن القارن أن له مشابهة بالمتمتع في الهدي وله مشابهة للمفرد في العمل. نعم.
قول السائل هل يجوز زيادة أكثر من 11 ركعة في صلاة الليل، وما هو الدليل؟
نعم يجوز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيد قيام الليل بعدد، وهذا من رحمة الله بالأمة فمن شاء أن يصلي يعني ما يزيد أو ينقص عن هذا العدد فكل ذلك مشروع، ولكن السنة أن يوتر قبل أن يفرغ من صلاته وأن يجعل آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفة صلاة الليل وقال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، وهذه هي السنة في قيام الليل، ثم أمر بالوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدل على أنه ليس هناك عدد محدد. وأما كونه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لا يزيد عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة، فإن هذا لا يدل على أنه منع من الزيادة عن هذا، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا أمضاه، فكان هذا هو قيامه، ولكن لا يدل هذا على أنه منع من الزيادة والنقص. ولهذا السنة أن من تعود على عدد من الركعات أنه يلتزم هذا حتى يكون هذا العمل مما يدخل في المداومة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
صلى الله عليكم. يقول السائل والدتي امرأة كبيرة كبيرة السن، فمتى يكون الدفع من مزدلفة إلى منى، وهل ترمي الجمرة إذا وصلت إلى منى ليلا؟
نعم، هذا مما نص عليه العلماء وأخذوه أيضا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، قالوا الحكمة من ذلك حتى يتمكنوا من الطواف والرمي. ولهذا فإن كل من دفع من الضعف والعجزة يجوز لهم أن يذهبوا ويطوفوا طواف الإفاضة أو يبادروا إلى رمي جمرة العقبة، كل هذا جائز إن شاء الله.
قول السائل بعض الحجاج يريدون الحج وأن يعملوا في بعض أيام الحج وينتفعوا في هذه الأيام بالأجر وعمل الدنيا، فهل ذلك جائز؟
إذا كان هذا لم يمنع منه ولي الأمر وهو من الانتفاع الذي يكون بين المسلمين بأن يبيع إخوانه قد ما يحتاجون إليه، فلا بأس بذلك إن لم يكن هناك أمور يعني ممنوعة، كالذين يقومون بوضع البضائع في الطرقات ويزاحمون الحجاج ويوجه ولاة الأمور بعدم مزاحمة الحجاج بهذه البضائع في الطريق، فإن هذا لا ينبغي أن يكون فيه مزاحمة للحجاج في طرقهم. أما إذا خلى الأمر من ذلك وكان هناك ما يعني يبيعه لإخوانه وينتفع فلا بأس بذلك. نعم.
قل السائل ما حكم مسح الشماغ في الوضوء بدلا من مسح الرأس؟
الشماغ؟ لا العمامة التي جاء في كلام بعض الفقهاء أنه يمسح عليها ليست هي هذه العمائم التي نلبسها وهو ما يعرف بالشماغ وهذه الغتر، وإنما المقصود هو ما يعني تجعل وتعصب على الرأس ويشق نزعها، فقال العلماء يمسح عليها مثل الشراب. وأما هذه العمائم فإنه يسهل على من ارتدى هذه العمائم أن يضعها عن رأسه ويمسح رأسه ثم يعيد لبسها. نعم.
قل السائل عندنا في بيتنا في مكان السيارة مسكن للنمل، فما الذي نصنعه؟
النمل إذا كان مؤذي فإنه يقتل ولكن بغير تحريق، والأولى أن لا يبادر بقتله قبل إنذاره، ويكون هذا من يعني الأمور التي يحتاط لها، فإنه يخشى أن يتلبس بعض الجن ببعض هذه الحشرات، فيكون الأحوط من ذلك أن تنذر، وأما إذا كانت مؤذية فلا بأس بقتلها. نعم.
السائل هل وادي محسر من الحرم؟
نعم، هذا الذي يظهر لأنه بين مزدلفة ومنى، ومزدلفة ومنى من الحرم.
قل السائل هل يشترط الرمي بعد الزوال في يوم النحر؟
لا، يوم النحر الرمي يكون بعد طلوع الفجر، ولا يشترط أن يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من الضحى من يوم النحر، ثم ذهب إلى مكة نحرا يعني هديه وحلق رأسه ولبس لباسه ثم ذهب وطاف وأدرك الظهر بمكة، فرميه كان في الضحى وفي الصباح، ولهذا لا بأس برمي جمرة العقبة في يوم النحر وفي يوم العيد قبل الزوال. وأما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فيكون هذا بعد الزوال.
قل السائل: منذ حضورنا إلى المدينة وحتى الآن لم نستطع المرور أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة الزحام الشديد، وسوف نسافر إن شاء الله إلى مكة غدا، نرجو إلقاء الضوء على ذلك.
زيارة المدينة هي المقصودة بشد الرحل، كما جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى الزيارة وحصل المقصود. ولكن قال العلماء: إذا استقر في المدينة وأصبح مقيما بها يشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإذا تمكن من ذلك فهذا يعني يرغب فيه ويرغب فيه، لكن إن لم يتمكن لوجود الزحام والمشقة فلا شيء عليه، وليس هذا من الجفاء، وليس هذا من يعني جفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل إن هذا من الفقه بأن يكون المسلم يراعي أحوال المسلمين ولا يزاحم ولا يؤذي غيره، فإن هذه السنن إن تمكن من الإتيان بها دون مزاحمة فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. وأما إذا صاحب هذا الزحام أو مشقة فلا يشق على نفسه وعلى غيره.
يقول السائل: بالنسبة للهدي في حج التمتع، يقول: أنا وزوجتي هل نذبح هديا واحدا كما في الأضحية أم هديان؟
لا، الهدي كل من حج متمتعا أو قارنا عليه هدي، وأما الأضحية فتجزي عن أهل البيت، فالهدي متعلق بالنسك، كل من حج متمتعا أو قارنا عليه هدي. ولهذا الرجل وزوجته وأبناءهم لو حجوا متمتعين كل واحد منهم عليه هدي.
قول السائل: إذا دخل الحاج مكة يوم التروية أو يوم عرفة، هل يجب عليه طواف القدوم أم يذهب مباشرة إلى منى يوم التروية أو عرفة يوم التاسع؟
طواف القدوم سنة، إذا قدم يعني إلى مكة قبل اليوم الثامن فإنه يشرع له أن يطوف، لكن إذا خشي أن يفوته الوقوف بعرفة أو حتى الصعود إلى منى في اليوم الثامن فإنه يبادر إلى الخروج إلى منى وليس عليه شيء. ولربما أيضا لو طاف طواف القدوم فإن هذا أيضا يرغب فيه، أما إذا خشي أن يفوته الحج وخشي أن لا يصل إلى عرفة فإنه ينبغي أن يبادر إلى الذهاب ولا ينشغل بطواف القدوم، لأنه سنة والوقوف بعرفة ركن فهو يقدم عليه عند التزاحم.
قل السائل: هل الركن اليماني يستلم في كل الأشواط إن تيسر؟
نعم، إن تيسر ذلك فيستلم في كل شوط، وأما مع وجود الزحام الآن فلا يشق على نفسه لا في استلام الركن اليماني ولا في تقبيل الحجر الأسود.
قل السائل: أريد الحج متمتعا وجئت من دولة عربية، فهل الأعمال يوم النحر هي رمي الجمرات ثم بعد ذلك أذهب لكي أذبح الهدي بنفسي ثم أحلق شعري، أم لا يشترط ذلك؟ وهل يجوز لي أن أرمي وأحلق قبل ذبح الهدي؟
نعم، هذه الأعمال مشروعة، ورمي الجمرة ثم نحر الهدي ذبح الهدي أو نحره إن كان من الإبل، وهذه سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه بنفسه وأعطى ما بقي منه كما جاء في حديث جابر ما غبر منه لعلي رضي الله عنه، فإن تمكن من ذلك هذه سنة، إن لم يتمكن لا يشق على نفسه. وإذا كان الآن اشترى عن طريق البنك فمن يقوم بالذبح من الموظفين هم الذين يتولون ذلك، وقد يصعب الآن على بعض الحجاج أن يذهب إلى المسرخ، ولربما فوت كثير من الأعمال المستحبة بسبب ذلك، فعليه أن لا ينشغل بهذا الأمر، ويجوز له أن يقدم ويؤخر في أعمال النحر، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء في يوم النحر من التقديم والتأخير من رمي جمرة العقبة أو الحلق أو الطواف إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن الترتيب أنه سنة، وهو أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه سنة.